أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. بالأمس استظهر الماتن أن مثل أدوات النداء موضوعة للخطاب الإيقاعي الإنشائي وليست موضوعة للخطاب الحقيقي، وهي تستعمل في إيقاع الخطاب وإنشاء الخطاب تارة بداعي الخطاب الحقيقي، وأخرى بداعي التحسر والتأسف والحزن، وثالثة بداعي التشوق، إلى غير ذلك من الدواعي المختلفة التي قد تكون هي الداعي إلى استعمال هذه الأداة في إنشاء الخطاب وإيقاع الخطاب. ثم استدرك الماتن وقال: صحيح أن هذه الأدوات موضوعة للخطاب الإيقاعي الإنشائي، إلا أنه لا يبعد دعوى أنها عند الإطلاق تنصرف إلى خصوص الخطاب الحقيقي. يعني عند الإطلاق تنصرف إلى ماذا؟ إلى إنشاء وإيقاع الخطاب بداعي الخطاب الحقيقي. يعني أشبه ما يكون الأمر بما ذكرناه في صيغة الأمر. قلنا الصيغة موضوعة لإنشاء النسبة الطلبية، وإنشاء النسبة الطلبية قد يكون بداعي الطلب حقيقة، وقد يكون بداعي التهديد، وقد يكون بداعي الترخيص، وقد يكون بداعي التسخير، وهناك دواعي عديدة يمكن أن تكون هي الدافع والداعي إلى استعمال الصيغة في إنشاء النسبة الطلبية، ولكن الصيغة عند الإطلاق تنصرف إلى ماذا؟ إلى أن إنشاء النسبة الطلبية هو بداعي الطلب حقيقة. فكذلك هنا في الأدوات قال بأنها عند الإطلاق تنصرف إلى ماذا؟ إلى الخطاب الحقيقي، وهذا الانصراف إنما يتم فيما لو لم يكن هناك مانع من انصرافها عند الإطلاق إلى ماذا؟ إلى الخطاب الحقيقي. ومثل الكلام عينه الذي تقدم معنا في صيغة الأمر، في صيغة الأمر قلنا إذا لم يكن هناك مانع تنصرف ماذا؟ تنصرف الصيغة إلى الطلب الحقيقي. أما إذا وجدت قرينة تمنع من انصرافها إلى الطلب الحقيقي فإن الصيغة تكون ماذا؟ تكون مستعملة في إنشاء الطلب بالداعي المناسب للقرينة، يعني يكون المتبع هو القرينة إذا وجدت قرينة. نعم، مع عدم القرينة المانعة فإن الصيغة تنصرف إلى الطلب الحقيقي. هنا كذلك الأدوات مع عدم القرينة المانعة تنصرف إلى ماذا؟ إلى الخطاب الحقيقي. أما إذا وجدت قرينة مانعة فعند ذلك لا تكون منصرفة إلى الخطاب الحقيقي، بل تكون مستعملة في ماذا؟ في الخطاب الإنشائي بداع آخر غير الخطاب الحقيقي. الماتن ادعى أن المانع دائما موجود في الخطابات الإلهية، المانع الذي يمنع من انصراف الأدوات إلى الخطاب الحقيقي ويوجب حملها على الخطاب الإنشائي دائما موجود في ماذا؟ في الخطابات الإلهية. ما هو هذا المانع؟ قال: المانع ما هو معلوم من عدم اختصاص الخطابات الإلهية بالمشافهين وشمولها لجميع المكلفين، سواء المشافهين أو الغائبين أو حتى المعدومين. العلم بعدم اختصاص الخطابات الإلهية بالمشافهين والعلم بكونها عامة وشاملة لجميع المكلفين هو القرينة التي تمنع من انصراف هذه الأدوات عند استعمالها إلى الخطاب الحقيقي وتوجب حملها على ماذا؟ على الخطاب الإنشائي الذي يصح معه أن يراد من الألفاظ الواقعة عقيبها أن يراد الغائبون بل المعدومون كذلك، لأنه نحن قلنا الخطاب الحقيقي هو الذي لا يمكن توجيهه إلى الغائب والمعدوم، أما الخطاب الإنشائي فيمكن إنشاء الخطاب مع الجمادات، حتى كما ورد كثيرا في أشعار العرب وفي كلام العرب: يا كوكبا ما كان أقصر عمره، أو ألا يسلمي يا دار ميت على البلاء، أو أيا جبلاء أيا جبلي نعمان بالله خليا، إلى غير ذلك من الشواهد الشعرية والنثرية. لذلك قال الماتن: نعم، هذا استدراك بعد أن بين أن الأدوات موضوعة للخطاب الإنشائي، وبالتالي استعمالها مع إرادة المعدومين من الألفاظ الواقعة بعدها لا يلزم منه المجاز، استدرك وقال: هذه الأدوات وإن وضعت للخطاب الإنشائي إلا أنه لا يبعد ظهورها انصرافا عند الإطلاق في الخطاب الحقيقي. ليش تكون ظاهرة انصرافا عند الإطلاق في الخطاب الحقيقي؟ كما قلنا، لأن الغالب هو ماذا؟ هو إنشاء الخطاب بداعي الخطاب الحقيقي، مثل ما أن الغالب بالصيغة هو إنشاء الطلب بداعي الطلب الحقيقي، الغالب في أدوات النداء ومثلها من الأدوات هو إنشاء الخطاب بداعي الخطاب الحقيقي. لذلك قال: نعم، لا يبعد دعوى الظهور، أي ظهور هذه الأدوات، انصرافا، مو وضعا، وضعا موضوعا للخطاب الإنشائي، انصرافا تكون ظاهرة في الخطاب الحقيقي، كما هو الحال في حروف الاستفهام والترجي والتمني وغيرها. يا أخوان، حروف الاستفهام والترجي والتمني عند الإطلاق تكون ظاهرا انصرافا في إنشاء الاستفهام بقصد طلب الفهم، في إنشاء الترجي في قصد ماذا؟ الترجي حقيقة، بقصد الترجي حقيقة، في إنشاء التمني بقصد التمني حقيقة، ولكن ماذا؟ ولكن قد تستعمل في إنشاء الاستفهام لا بداعي طلب الفهم بل بداعي التقرير أو بداعي الإنكار. لذلك قال: كما هو الحال في حروف الاستفهام والترجي والتمني وغيرها على ما حققناه في بعض المباحث السابقة. وين في بعض المباحث السابقة يا أخوان؟ في بحث صيغة في بحث الأوامر. قال الماتن: إيقاظ، لا يخفى أن ما ذكرناه في صيغة الأمر جار في سائر الصيغ الإنشائية، فكما يكون الداعي إلى إنشاء التمني أو الترجي أو الاستفهام بصياغها تارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقة، يكون الداعي غيرها أخرى. يعني مثل ما أن الصيغة قد يكون تستعمل في إنشاء الطلب بداعي الطلب حقيقة، قد تستعمل في إنشاء الطلب بداع آخر كماذا؟ كالتسخير أو التهديد. كذلك أدوات التمني والترجي والاستفهام قد تستعمل بداعي وجود هذه الصفات بالنفس حقيقة، كمن ينشئ النسبة الاستفهامية بداعي طلب الفهم، ينشئ النسبة التمني بداعي التمني، نسبة الترجي بداعي الترجي، وقد يكون استعمالها في ماذا؟ بغير هذه بداع آخر غير هذه الصفات النفسانية. ونحن قلنا يا أخوان دائما صيغة الاستفهام المستعملة في كلامه تعالى مستعملة بداعي وجود هذه الصفة في النفس حقيقة؟ أبدا، لأنه لا يمكن أن يستعمل المولى أداة الاستفهام بداعي طلب الفهم حقيقة، لأنه يلزم والعياذ بالله نسبة الجهل إلى الله تعالى، وإنما أداة الاستفهام مستعملة في القرآن الكريم في إنشاء النسبة الاستفهامية، لكن لا بداعي طلب الفهم بل بداعي التقرير أو بداعي الإنكار أو بغير ذلك من الدواعي التي ماذا؟ التي تناسب المقام، ولكن لا بداعي طلب الفهم. حال أدوات الخطاب هو حال حروف الاستفهام والترجي والتمني على ما حققناه في بعض المباحث السابقة من كونها يعني أدوات الاستفهام والترجي والتمني وغيرها موضوعة للإيقاعي منها، يعني لإنشاء النسبة الاستفهامية، لإنشاء التمني، لإنشاء الترجي بدواع مختلفة، مع ظهورها مو ظهورا وضعيا بل ظهورا انصرافيا في الواقعي منها. يعني عند الإطلاق أداة الاستفهام ظاهرة في إنشاء الاستفهام بداعي الاستفهام وبداعي طلب الفهم، وكذلك أداة الترجي في إنشاء الترجي بداعي الترجي. فلذلك قال مع ظهورها هذه الأدوات في الواقعي منها، يعني في الواقعي من الاستفهام والتمني والترجي انصرافا، أي ظهورا انصرافيا لا ظهورا وضعيا، إذا لم يكن هناك ما يمنع منه، إذا ما لم يكن هناك ما يمنع من ماذا؟ من ظهورها في الحقيقي منها انصرافا. يا أخوان بالكلام الإلهي بعطيكم مثال، أداة الاستفهام في الكلام الإلهي دائما هناك مانع يمنع من ظهورها في الحقيقي منه، صح أم لا؟ لأنه لا يعقل أن يكون الله طالبا للفهم. كذلك في أدوات الخطاب قال هناك مانع يمنع من ظهورها انصرافا في الخطاب الحقيقي. قال كما يمكن دعوى وجوده، أي وجود المانع، غالبا في كلام الشارع بالنسبة لأدوات الخطاب، كما هو موجود المانع بالنسبة لأدوات الاستفهام والتمني والترجي في كلام الشارع، لأن الشارع لا يمكن أن يكون مستفهما حقيقة ولا متمنيا حقيقة ولا مترجيا حقيقة، فكذلك هذا المانع موجود في أدوات الخطاب. طيب ما هو المانع؟ قال ضرورة وضوح عدم اختصاص الحكم في مثل يا أيها الناس اتقوا الله أو يا أيها المؤمنون. مثل توبوا إلى الله جميعا يا أيها المؤمنون، ضرورة وضوح عدم اختصاص الحكم في مثل يا أيها الناس اتقوا الله أو وتوبوا إلى الله جميعا يا أيها المؤمنون، عدم اختصاص الحكم بمن حضر مجلس الخطاب بلا شبهة ولا انقياد. لأن شو هو الحكم؟ يا أيها الناس اتقوا الله، الأمر بالتقوى، أو وتوبوا إلى الله جميعا يا أيها المؤمنون، الأمر بالتوبة. يا أخوان هل يتوهم متوهمون اختصاص الأمر بالتقوى والأمر بالتوبة بالمشافهين، أو ضرورة معلوم لنا أن الأمر بالتقوى والأمر بالتوبة عام لجميع المكلفين سواء المشافهين أو الغائبين أو المعدومين والذين سيوجدون فيما بعد؟ لا شك أنه غير مختص. ضرورة وضوح عدم اختصاص الحكم في مثل يا أيها الناس اتقوا الله وتوبوا إلى الله جميعا يا أيها المؤمنون، عدم اختصاصه بماذا؟ بمن حضر مجلس الخطاب بلا شبهة ولا ارتياب. فهذا يشكل قرينة على أن هذه الأدوات لم تستعمل في الخطاب الحقيقي بل استعملت في الخطاب الإنشائي، ومقتضى استعمالها في الخطاب الإنشائي عموم الألفاظ الواقعة عقيبها لمن؟ للمشافهين والغائبين والمعدومين، وعدم التجوز في استعمالها، لأنه قلنا استعمالها في الخطاب الإنشائي لا يكون من المجاز بل يكون من قبيل اختلاف الداعي للاستعمال، مثل ما أن صيغة الأمر بس تستعمل في التهديد لا يكون مجازا، هي استعملت في معناها الحقيقي وهو إنشاء النسبة الطلبية، ولكن لا بداعي الطلب بل بداعي التهديد. هنا الأدوات استعملت في معناها الحقيقي وهو الطلب الإنشائي، إنشاء الطلب وإيقاع الطلب، ولكن لا إنشاء الخطاب وإيقاع الخطاب، لكن لا بداعي الخطاب حقيقة، فلا يكون هناك مجاز. طيب هذه الدعوة يا أخوان التي ادعاها الماتن من أن الأدوات موضوعة حقيقة للطلب الإنشائي الإيقاعي، وأن الداعي إلى استعمالها في معناها قد يختلف من دون أن يلزم مجاز، من دون أن يلزم التجوز فيما لو استعملت في إنشاء الطلب لا في إنشاء الخطاب لا بداعي الخطاب حقيقة، لا يلزم التجوز من ذلك. ما الذي يشهد لهذه الدعوة؟ قال ويشهد لما ذكرنا من أن الأدوات موضوعة للخطاب الإيقاعي لا للخطاب الحقيقي، يشهد لما ذكرنا صحة النداء بالأدوات مع إرادة العموم من العام الواقع تلوها بلا عناية ولا للتنزيل والعلاقة رعاية. الوجدان يشهد بصحة ما ادعاه صاحب الكفين وجدانا، وجداننا اللغوي يعني، وجدانا نرى أننا نستعمل هذه الأدوات ونريد من العام الواقع تلوها، نريد العموم للمشاكلين والغائبين والمعدومين، ولا نرى في استعمالنا هذا أي عناية، ولا نجد من أنفسنا أننا لاحظنا أي علاقة، ولا نجد من أنفسنا أن هناك أي تنزيل. هذا إن دل على شيء، الاستعمال الصحيح من دون أن يكون هناك عناية أو ملاحظة علاقة، استعمال حقيقي أو استعمال مجازي، استعمال حقيقي أشبه ما يكون بصيغة الأمر، وقت اللي قلنا إنها موضوعة للنسبة الطلبية أعم من الوجوب والاستحباب. واحد من شواهدنا على ذلك قلنا بأنها تستعمل في موارد الاستحباب وجدانا من دون لحاظ، من دون أي عناية ومن دون لحاظ أي علاقة، وهذا الوجدان كافي للقول بأنه ليست موضوعة للوجوب وتستعمل في الاستحباب مجازا، بل هي موضوعة للطلب أعم من الوجوب والاستحباب. واستخدمنا ذلك في الجملة الشرطية أيضا، وهنا نستخدم هذا النوع من الاستدلال، نقول هذه الأدوات نستعملها في الطلب الإنشائي الإيقاعي، ولا نجد في هذا الاستعمال أي عناية، ولا نجد من أنفسنا أننا نلحظ أي علاقة أو نقوم بأي تنزيل مصحح للاستعمال. والاستعمال غير المبني على ملاحظة العلاقة، غير المبني على التنزيل، استعمال حقيقي. البعض قد ينقل، بعض نقضوا على هذا الدليل. ما هو النقض؟ قالوا استعمالها من دون استعمال هذه الأدوات في الطلب الإنشائي مع عدم ملاحظة أي عناية وأي علاقة وأي تنزيل، ما بيكشف أنها هذا الاستعمال حقيقي وأنها موضوعة للطلب الإنشائي الإيقاعي. لماذا؟ قالوا لأن المصحح للاستعمال هو التنزيل. أي تنزيل؟ تنزيل المعدومين منزلة الموجودين والمشافهين، تنزيل الغائبين منزلة المشافهين، وتنزيل المعدومين منزلة المشافهين. ولولا هذا التنزيل لما صح الاستعمال، مما يكشف أنه ليست موضوعة للخطاب الإنشائي الإيقاعي، بل هي موضوعة للخطاب الحقيقي. والذي صحح استعمالها مع عموم العام الواقع تلوها هو تنزيل المعدومين منزلة المشافهين والغائبين منزلة المشافهين. طيب كيف نصحح الاستعمال هذا التنزيل ونحن لا نرى أي تنزيل في أنفسنا؟ قالوا لأن التنزيل المصحح لاستعمالها في هذا المورد هو التنزيل بما له من وجود ارتكازي، والأمر الارتكازي يكون موجودا في النفس إلا أنه يكون مغفولا عنه. أصلا معنى الارتكازي هو هذا، معنى الارتكاز يعني الشيء الذي له وجود في صقع من أقطاع النفس إلا أن وجوده هذا يساوي الغفلة عنه وعدم الالتفات إليه. هذا الإشكال كيف رده الماتن؟ قال صحيح معنى الارتكازي هو هذا، ولكن خاصية الأمر الارتكازي أنه إذا الإنسان توجه إلى دخيلة نفسه وفتش عن هذا الأمر الارتكازي ووجه التفاته إليه فإنه يجده ويظفر به. ونحن مهما فتشنا في أنفسنا لا نجد لمثل هذا التنزيل عينا ولا أثرا. فلو كان التنزيل موجودا في أنفسنا بنحو ارتكازي لعلمنا به بتوجيه الالتفات إليه وبالتفتيش داخل أنفسنا، ولكن نحن نفتش داخل أنفسنا ونوجه التفاتنا إلى دخيلة أنفسنا ولا نجد لهذا التنزيل الارتكازي عينا ولا أثر، مما يكشف أنه لا تنزيل في البين، وأن صحة استعمال هذه الأدوات مع عموم العام الواقع تلوها منشأه وضعها للخطاب الإيقاعي الإنشائي، وليس منشأ صحة الاستعمال أنها موضوعة للخطاب الحقيقي، ولكن ينزل المعدوم والغائب منزلة المشافة. بهذه الطريقة دفع الماثل هذا الإشكال. لذلك قال وتوهموا كونه أي كون التنزيل ارتكازيان، وبالتالي ما بيعود هذا الاستعمال شاهد على أنها موضوعة للخطاب الإيقاعي الإنشائي. هذا التوهم يدفعه عدم العلم به، أي عدم العلم بهذا التنزيل، مع الالتفات إليه والتفتيش عن حاله مع حصوله، أي حصول العلم بالارتكازيات بذلك، أي بالالتفات والتفتيش. لو كان موجودا في النفس بنحو ارتكازي لكان شأنه شأن سائر الارتكازيات من أنها بالتفتيش عنها والالتفات إليها يحصل العلم بها. أما هذا التنزيل مهما فتشنا عنه ومهما وجهنا الالتفات إليه لا يحصل لنا العلم به، مما يكشف أنه لا تنزيل في البين ولو ارتكازيا، لا تنزيل. مصحح الاستعمال وضع الأدوات للخطاب الإيقاعي الإنشائي. لذلك قال مع حصوله، أي مع حصول العلم بالارتكازي مع حصول العلم به أي بالتنزيل بذلك أي بالالتفات والتفتيش لو كان ارتكازيا، وإلا يعني لو لم يكن يحصل العلم به بسبب التفتيش والالتفات فمن أين يعلم بثبوته كذلك؟ فمن أين للخصم أن يقول لنا مصحح التنزيل هو مصحح الاستعمال هو التنزيل الارتكازي؟ إنما يتأتى للخصم أن يقول مصحح الاستعمال هو التنزيل الارتكازي لو كان هو بعد التفتيش والالتفات يجد في نفسه أن هناك تنزيلا للغائب والمعدوم منزلة المشافة، ونحن نقول له مهما فتشنا في أنفسنا لا نجد لمثل هذا التنزيل عينا ولا أثرا، ومصحح الاستعمال فقط وفقط هو أن هذه الأدوات موضوعة للخطاب الإنشائي الإيقاعي وليست موضوعة للخطاب الحقيقي. قال وإن أبيت إلا عن وضع الأدوات للخطاب الحقيقي، يعني الماتن أقام الدليل وأتى بالشاهد على وضعها للخطاب الإنشائي، ولكن لو فرضنا أن الخصم أصر أن هذه الأدوات موضوعة للخطاب الحقيقي، بالتالي إذا موضوعة للخطاب الحقيقي استعمالها في الخطاب الإنشائي يكون حقيقة أم مجازا؟ يكون استعمالا مجازيا، استعمال مجازي. إذا أبيت إلا عن وضع الأدوات للخطاب الحقيقي فلا مناص عند ذلك عن التزام اختصاص الخطابات الإلهية بأدوات الخطاب أو بنفس توجيه الكلام بدون الأداة كغيرها كغير الخطابات الإلهية بالمشافهين. إذا التزمت بأن الأدوات موضوعة للخطاب الحقيقي فعند ذلك الألفاظ الواقعة عقيب أدوات الخطاب، أو الألفاظ الواقعة عقيد توجيه الكلام ولو بغير أداة الخطاب، لأن نحن قلنا بحثنا شامل للآيات المصدرة بأدوات الخطاب مثل يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا، وشامل للآيات غير المصدرة بمثل هذه الأدوات مثل قوله تعالى لله على الناس حج البيت، ولكن هنا هذه الآية صح لم تصدر بأداة خطاب إلا أن فيها توجيها للكلام. ها إذا أبيت إلا عن وضع أدوات الخطاب للخطاب الحقيقي فيلزم أن تكون الألفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب أو الواقعة عقيب توجيه الكلام، على الرغم من أنها وضعا عامة للمشافهين والغائبين والمعدومين، إلا أنها بقرينة الأداة وبقرينة توجيه الكلام يلزم اختصاصها بمن؟ بالمشافهين، لأن الأدوات موضوعة للخطاب الحقيقي. حقيقي وتوجيه الكلام لا يصح إلا مع من؟ الخطاب الحقيقي وتوجيه الكلام لا يصح إلا مع من؟ مع المشافة، لا يصح مع الغائب ولا مع المعلوم. لذلك قال فلا مناص عن التزام اختصاص الخطابات الإلهية بأدوات الخطاب، أي بسبب أدوات الخطاب وبقرينة أدوات الخطاب، أو بنفس توجيه الكلام، أي بسبب توجيه الكلام، بنفس توجيه الكلام بدون الأداة، لابد أن تختص الخطابات الإلهية كغيرها كالخطابات العرفية، تختص بمن؟ بالمشافهين، ولا تشمل الغائبين ولا المعدومين. الآن خطاباتي أنا مختصة بكم كمشافهين، وليست شاملة لا للمغائبين ولا للمعدومين. ليش؟ لأن الخطاب خطاب حقيقي وليس خطابا إنشائيا. فنفس الأدوات، صحيح أقول أفهمتم والضمير لجماعة العقلاء وهذا يصدق على المشافهين والغائبين والمعدومين، ولكن بقرينة توجيه الكلام أو استعمال أداة الخطاب فإنه يقصد من أمثال هذه الألفاظ خصوص المشافهين. يكون حال الخطابات الإلهية كحال الخطابات غير الإلهية من اختصاص الألفاظ الواقعة عقيب الأداة أو عقيب توجيه الكلام بماذا؟ بالمشافهين، فيما لم يكن هناك قرينة على التعميم. يعني اللي بيقول بوضع هذه الأدوات للخطاب الحقيقي بيصير بحاجة إلى قرينة على تعميم الخطاب من المشافهين إلى الغائبين والمعدومين، أما اللي بيقول بوضع للخطاب الإيقاعي الإنشائي فعند ذلك الأصل في هذه الألفاظ هو العموم كما هو مقتضى وضعها اللغوي. يا أيها الذين أو يا أيها الذين آمنوا، الذين اسم موصول بحسب وضعه اللغوي عام للمشافهين للغائبين للمعدومين، وأداة النداء موضوعة للخطاب الإنشائي، فما في أي موجب للتخصيص بالمشافهين، لا يحتاج التعميم إلى قرينة، بل يكون التعميم مقتضى الأصل. إنما يحتاج التعميم إلى قرينة إذا ماذا؟ إذا قلنا بأن أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الحقيقي. قال وتوهم صحة التزام التعميم. البعض قالوا يا أخوان بعض المحشين على المعالم اللي هي حاشية المازندراني على المعالم، والمازندراني كما تعلمون من أهل المعقول، فهنا حاول المازندراني أن يدخل معقوله في حل المشكلة. كيف؟ المازندراني قال حتى لو قلنا بأن الأدوات موضوعة للخطاب الحقيقي، إنما لا يصح الخطاب الحقيقي مع الغائبين والمعدومين إذا كان المخاطب غير الله، أما إذا كان المخاطب هو الله فالله يصح منه الخطاب الحقيقي مع الغائبين والمعدومين كما يصح منه الخطاب الحقيقي مع المشافهين. كيف يصح الخطاب الحقيقي مع الغائبين والمعدومين؟ قال لأن الأشياء كلها موجودها ومعدومها حاضرة عنده ماذا؟ تعالى. فإذا كانت الأشياء كلها موجودها ومعدومها حاضرة عنده وأمام ساحة قدسه، فعند ذلك كما يتأتى له الخطاب الحقيقي مع المشافهين يتأتى له مع الغائبين ومع المعدومين. بل واستشهد تشهد بقوله تعالى ألست بربكم، قال ويشهد لذلك قوله تعالى ألست بربكم، مع أن البشرية ما كانت موجودة في ذلك الوقت، كان الموجود فقط وفقط من آدم عليه السلام، إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، ولعل هذا حتى قبل إيجاد آدم عليه السلام، إذ أخذ ربك عالم الذر من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وأشهدهم على أنفسهم قال ألست بربكم قالوا بلى. قال وتوهموا، نتعرض إلى الجواب ثم نتعرض إلى دفع الماتن للجواب. وتوهموا مين المتوهم؟ ملا صالح مازندراني في حاشيته على المعالم وهو من أهل المعقول، قال وتوهموا صحة التزام التعميم في خطاباته تعالى لغير الموجودين فضلا عن الغائبين. هذا المتوهم شو توهم؟ قال مع كون الأدوات موضوعة للخطاب الحقيقي يصح تعميم الألفاظ الواقعة بعدها لغير المشافهين المعدومين فضلا عن الغائبين. ليش؟ لإحاطته تعالى بالموجود في الحال والموجود في الاستقبال. الله كل الأشياء حاضرة عنده. فاسد هذا التوهم، فاسد. ليش فاسد يا أخوان؟ أرجو منكم الانتباه، لأن هذه الإحاطة إحاطته تعالى بالموجود والمعدوم معا إحاطة علمية لا تتنافى مع كون المعدوم معدوما حال الإحاطة، لأنه علم تعالى بالأشياء أزلي أو ليس أزليا، من صفات الذات أو ليس من صفات الذات، ووجود الأشياء حادث أو أزلي حادث. فلذلك الله عالم بالأشياء في الأزل حيث كان ولم يكن معه غيره. فهذه الإحاطة العلمية بالموجودين والمعدومين حال الخطاب لا تتنافى مع كون هؤلاء المعدومين معدومين لا وجود لهم، لأن هذه الإحاطة إحاطة علمية في الأزل. وبالتالي إذا كانت هذه الإحاطة العلمية لا تتنافى مع كونهم معدومين، فمن المحال عقلا توجيه الخطاب الحقيقي إلى معدوم. وهذا لا يلزم منه القصور فيه تعالى، بل هذا قصور في من؟ في الممكن الذي وجوده حادث مسبوق بالعدم. أشبه ما يكون الأمر عندما نقول إن قدرة الله لا تتعلق بالمحال، هذا قصور فيه تعالى أو قصور في القابل، إذا عجز في الفاعل أو قصور في القابل، إذا قصور في القابل وليس عجزا في الفاعل. لذلك لما سئل الإمام عليه السلام أيستطيع ربك أن يجعل الدنيا في بيضة من دون أن تكبر البيضة ولا أن تصغر الدنيا، قال ما سألته لا يكون ولا ينسب ربك إلى العجز. إذا ليس عجزا في الفاعل بل هو قصور في القابل. كذلك هنا إحاطته العلمي بالموجود والمعدوم في الأزل لا تتنافى مع كون هناك أفراد من المكلفين حال الخطاب اللي هو حادث هم معدومون لا يصح توجيه الخطاب الحقيقي إليهم، ولا يتنافى مع كون الخطاب وجودا حادثا تدريجيا متصرما لا بقاء له إلى حين وجود المعدومين، فلا يصح أن يتوجه هذا الخطاب إلى المعدومين، لأنه بالنهاية خطابه تعالى ما هو أيها الإخوة؟ خطابه تعالى ما هو؟ كلامه. كلامه مخلوق حادث أم لا؟ مخلوق حادث، المسألة المعروفة في علم الكلام. وأيضا هو وجود آني تدريجي متصرم، يعني عندما كلم الله موسى تكليما الكلام الذي كلم به موسى لا يزال مستمرا وموجودا لحد الآن، أو انقضى وتصرم، فلا يصح أن يتوجه هذا الكلام الذي كلم به موسى في ذلك الوقت إلينا، لأننا كنا معدومين في ذلك الوقت، ولا يصح أن يتوجه الآن إلينا، لأننا الآن نحن موجودون ولكن الخطاب والكلام معدوم. فإذا خلاصة جواب الماتن، لا يصح توجه الخطاب إليه إلى المعدومين لا في زمن الخطاب، لأن إحاطته العلمية بهم في ذلك الوقت لا تتنافى مع كونهم معدومين في ذلك الوقت، ولا في زمن وجودهم، لأنهم عندما يوجدون الخطاب يكون قد انعدم. لذلك قال فاسد هذا التوهم ضرورة أن إحاطته تعالى لا توجب صلاحية المعدوم بل الغائب للخطاب. إحاطة العلمية بالمعدوم شيء، وصلاحية هذا المعدوم أو صلاحية الغائب للخطاب شيء آخر. إحاطة الله العلمية بالغائب والمعدوم شيء، وكون هذا الغائب أو هذا المعدوم حال إحاطة الله تعالى به علميا غير صالح لتوجيه الخطاب إليه شيء آخر. وعدم صحتي، فإذا ضرورة أن إحاطته تعالى لا توجب صلاحية المعدوم بل الغائب للخطاب. واو هوني واو التأنيثية، وعدم صحة المخاطبة معهما مع الغائب والمعدوم لقصورهما، لأنهما فاقدان للحضور في لأنهما فاقدان للحضور في موضع الخطاب ومجلس الخطاب لقصورهما، لا يوجب نقصا في ناحيته تعالى أبدا. الله عالم بالأشياء قبل كونها كالعلم بها بعد كونها، والله ما عنده غيب وشهود، الأشياء يشهدها كلها، ما عنده شيء حاضر وشيء غائب، ولكن الأشياء فيها قصور. بعض المكلفين اللي هن غائبين أو معدومين ليسوا موجودين في مجلس الخطاب فلا يصح توجيه الخطاب إليهم، هذا قصور في الغائب والمعدوم وليس قصورا فيه تعالى. قال كما لا يخفى، كما أن خطابه تعالى اللفظي اللي هو كلام الله واللي هو مخلوق حادث وتدريجي متصرف، كما أن خطابه تعالى اللفظي لكونه تدريجيا ومتصرم الوجود كان قاصرا عن أن يكون موجها نحو غير من كان بمسمع من الخطاب منه، أي من الخطاب ضرورة. فإذا هذا الخطاب حين الخطاب لا يمكن أن يتوجه إلى الغائبين والمعدومين لعدم حضورهم مجلس الخطاب، وإن كان الله محيطا بعلمه بهم. والآن بعد أن وجد المعدومون لا يمكن أن يتوجه الخطاب إليهم لأن الخطاب قد انقضى وتصرفهم. واضح الكلام إلى هنا؟ فإذا هذا الوجه غير مقبول عند المعتن. ثم قال المعتن هذا الذي تقدم كله بناء على ماذا؟ بناء على أن المخاطب في الكتاب حقيقة هو غير النبي صلى الله عليه وآله، والنبي إنما هو مجرد مبلغ لخطاب الله. كل الذي تقدم مبني على هذا، ولذلك احتجنا إلى الالتزام بأن الأدوات موضوعة للخطاب الإيقاعي الإنشائي حتى نلتزم بعموم الخطابات للمشافهين والغائبين والمعدومين. وقلنا إذا بدنا نلتزم بوضع للخطاب الحقيقي يلزم الاختصاص والتعميم، يحتاج إلى قرينه. ولكن هذا كله مبني على ماذا؟ على أن المخاطبة بالخطابات الإلهية هو غير النبي، هو سائر المكلفين غير النبي، والنبي مجرد واسطة في تبليغ الخطاب. أما لو قلنا بأن المخاطب بالخطابات الإلهية هو خصوص النبي صلى الله عليه وآله، فعند ذلك يثبت التعميم بلا حاجة إلى قرينة حتى لو قلنا بوضع الأدوات للخطاب الحقيقي. ليش يا أخوان؟ لأنه إذا قلنا أن المخاطب بهذه الخطابات الإلهية هو النبي صلى الله عليه وآله وحياً كما في القرآن الكريم أو إلهاما كما في الأحاديث القدسية، إذا قلنا أنه هذا الحق الواقع هو هذا، يعني الله خاطب النبي بهذه الخطابات، الذي سمع الكلام وخوطب بهذه الخطابات وحيا أو إلهاما هو النبي. إذا قلنا بأن الخطابات الإلهية المخاطب بها هو النبي صلى الله عليه وآله وحيا أو إلهاما، فعند ذلك الألفاظ الواقعة عقيب الخطاب يكون مصداقها تحقق أو لم يتحقق. يا أيها الذين آمنوا، شوي المخاطب هو النبي، صيغة جمع، المخاطب هو مفرد. يا أيها الناس اسم يدل على معنى الجمع، المخاطب هو المفرد. عند ذلك تكون الألفاظ الواقعة عقيب الخطاب لم يتحقق مصداقها، فهذا يدل على ماذا؟ على أن هذه الخطابات وإن كانت موضوعة للخطاب الحقيقي إلا أنها لم تستعمل في الخطاب الحقيقي حتى لا يلزم الكذب، بل استعملت في الخطاب الإيقاعي الإنشائي مجازا. وإذا صارت مستعملة في الخطاب الإيقاعي الإنشائي مجازا، فعند ذلك ماذا يكون مقتضى القاعدة؟ هو التعميم، ولا نحتاج إلى قرين على التعميم. فإذا كل البحث السابق، لاحظوا بناء على البحث السابق شو النتيجة التي خلصنا إليها؟ إنه إذا كانت الأدوات موضوعة للخطاب الإنشائي يثبت التعميم، إذا موضوعة للخطاب الحقيقي فعند ذلك الخطاب الحقيقي يقتضي الاختصاص والتعميم يحتاج إلى قرينة. هذا التفصيل يصح لو كان المخاطب بالخطابات الإلهية سائر المكلفين غير النبي، أما إذا كان كما هو الحق المخاطب بهذه الخطابات هو شخص النبي وحيا كما في القرآن أو إلهاما كما في الأحاديث القدسية، فحتى لو كانت الأدوات موضوعة للخطاب الحقيقي سيكون استعمالها استعمالا مجازيا حتى لا يقدم الكذب، سيكون استعمالها استعمالا مجازيا في الخطاب الإنشائي وسيثبت التعميم. لذلك قال هذا كله لو قلنا بأن الخطاب بمثل يا أيها الناس اتقوا الله أو وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، لو قلنا بأن الخطاب بمثلها في الكتاب حقيقة إلى غير النبي صلى الله عليه وآله بلسانه، شو يعني بلسانه؟ أي بلسان النبي، يعني النبي هو مبلغ للخطاب إلى الآخرين. وأما إذا قيل بأن المخاطب والموجه إليه الكلام حقيقة وحيا كما في الكتاب القرآن أو إلهاما كما في الأحاديث القدسية، أما إذا قيل بأنه أي بأن النبي هو المخاطب والموجه إليه الكلام بهذه الخطابات حقيقة وحيا أو إلهاما، فلا محيص عند ذلك إلا عن كون الأداة في مثله، يعني في مثل يا أيها الناس اتقوا الله، في مثل توبوا إلى الله جميعا للخطاب الإيقاعي ولو مجازا. ساعتها أو بدنا نلتزم بأنه الأدوات موضوعة للخطاب الإيقاعي حقيقة، أو منقول موضوعة للخطاب الحقيقي حقيقة ولكنها استعملت في الخطاب الإيقاعي مجازا بقرينة أن المخاطب هو شخص النبي حتى لا يلزم الكذب. وعليه يعني بناء على الالتزام بأنها للخطاب الإيقاعي ولو مجازان، لا مجال لتوهم اختصاص الحكم المتكفل له الخطاب بالحاضرين، لأنه بس تكون للخطاب الإيقاعي ولو مجازا معنى ذلك أن الحكم بمقتضى العموم الوضعي للألفاظ الواقعة عقيب أدوات الخطاب الحكم شامل للحاضرين والغائبين والمعدومين، بل يعم المعدومين فضلا عن الغائبين. فإذا النتيجة اللي خلصنا إليها يا أخوان أنه الخطابات الإلهية لا تختص بالحاضرين وهي عامة للغائبين والمعدومين، إما لأن الأدوات موضوعة للخطاب الإنشائي، أو لأنها إذا كانت موضوعة للخطاب الحقيقي فالمخاطب حقيقة هو شخص النبي وهذه قرينة على أنها استعملت مجازا في الخطاب الإنشائي، فيثبت العموم على كلا التقديرين. أما الثمرتان المزعومتان لهذا البحث فقد عقد لهما الماثل فصلا مستقلا يأتي، والحمد لله رب العالمين.